بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنتذاكر أيها الإخوة في هذه الليلة بعد صلاة المغرب وكذلك بعد صلاة العشاء ثم كذلك من الأسبوع القادم في ليلة الأحد، كذلك يعني يوم السبت ليلة الأحد أيضا في مثل هذا الوقت بعد المغرب وبعد العشاء، باب الصيام من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. و من أنفع الطرق الإخوة في دراسة الفقه أن تدرس ما يتعلق بالمواسم عند حلولها، هكذا في كل سنة، فإذا جاء رمضان اقترب رمضان تكثر من القراءة في فقه الصيام من مختلف الكتب. في هذا العام مثلا تقرأ بلوغ المرام، العام الذي بعده عمدة الأحكام، العام الذي بعده تقرأ في الفتاوى، تقرأ في البخاري، تقرأ في مسلم، هكذا تزداد فقها في هذه العبادة العملية التي تتكرر في كل سنة، وكذلك في الحج، وكذلك إذا جاء موسم الزكاة. هذا من أنفع ما يكون، وهو من علامات الإخلاص والصدق في طلب العلم. فالمسلم إنما يطلب العلم ليتعلم، ليعمل به، ليزداد إيمانا. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. كتاب الصيام، الصيام في اللغة ما معناه؟ نعم يا إخوان، الإمساك. من يأتينا بآية؟ نعم، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، كما قال الله تعالى على لسان مريم، قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، وهو في الاصطلاح والشرع معروف. ولذلك سمي الصيام صياما، لماذا؟ لأن الصائم يمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ونلخص خصال التقوى التي يستفيدها الصائم، وهذا يفيد جدا الإخوة في باب الإيمان ومعرفة حكمة الله تعالى ولطفه في تشريع هذه العبادة. فنذكر هذه النقاط مفصلة أو مجملة، ثم لعلنا نأتي عليها بشيء من التفصيل. تقول: الصيام أولا محبة لله، ثانيا ذل لله، ثالثا مراقبة لله، رابعا زهد في الدنيا، خامسا صبر. الصيام صبر بأنواعه الثلاثة، بأنواع الصبر الثلاثة. سادسا الصيام شكر وإحسان. سابعا الصيام أخلاق حسنة، إلى غير ذلك من الحكم. تقول: انظر مفتاح دار السعادة المجلد الثاني صفحة 322، يقول ابن القيم رحمه الله، نقرأ كلام ابن القيم 322 مجلد الثاني، يقول: وأما الصوم فناهيك به من عبادة تكف النفس عن شهواتها وتخرجها عن شبه البهائم إلى شبه الملائكة المقربين الذين لا يأكلون ولا يشربون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال: فإن النفس إذا خليت ودواعي شهواتها التحقت بعالم البهائم، فإذا كفت شهواتها لله ضيقت مجاري الشيطان وصارت قريبة من الله بترك عادتها وشهواتها، محبة له أو محبة له، وصارت قريبة من الله بترك عاداتها وشهواتها محبة له وإيثارا لمرضاته وتقربا إليه، فيدعو الصائم أحب الأشياء إليه وأعظمها بصوقا بنفسه من الطعام والشراب والجماع من أجل ربه. ذلك قلنا الصيام ماذا؟ محبة لله. هل تشعر في صيامك بهذه اللذة، بلذة المحبة لله وأنت تصوم؟ والله ما ألذ أن تجوع وأن تعطش لأجل معبودك، لأجل محبوبك جل وعلا. فهكذا تستشعر، أنت تترك محبوبات لنفسك لأجل من؟ لأجل الله. تقدم محبة الله على محبة شهوة نفسك. فهكذا الصيام. قال: فهو عبادة ولا تتصور حقيقتها إلا بترك الشهوة لله. فالصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل ربه، وهذا معنى كون الصوم له تبارك وتعالى. وبهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإضافة في الحديث فقال: يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشرة أمثالها. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. تأمل، قال: فإنه لي وأنا أجزي به، قال: يدع طعامه وشرابه من أجلي. قال: حتى إن الصائم ليتصور بصورة من لا حاجة له في الدنيا إلا في تحصيل رضا الله. قلنا الصيام زهد، لا حاجة لك بالدنيا، لا بالطعام ولا بالشراب ولا بالشهوات، هكذا أقبلت على ربك، أقبلت على الآخرة، كأنك الآن تصوم عن الدنيا وتفطر في الجنة عند الله. قال: وأي حسن يزيد على حسن هذه العبادة التي تكسر الشهوة وتطمع النفس وتحيي القلب وتفرحه وتزهد في الدنيا وشهواتها وترغب فيما عند الله وتذكر الأغنياء بشأن المساكين وأحوالهم؟ قلنا الصيام شكر وإحسان، تذوق ألم الجوع والعطش، تتذكر إخوانك المساكين فتنفق. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان. قال: وأنهم قد أخذوا بنصيب من عيشهم فتعطف قلوبهم عليهم، هذه العبادة تعطف قلوب الأغنياء على المساكين، ويعلمون ما هم فيه من نعم الله فيزدادوا له شكرا. وبالجملة فعون الصوم على تقوى الله أمر مشهود، فما استعان أحد على تقوى الله وحفظ حدوده واجتناب محارمه بمثل الصوم، فهو شاهد لمن شرعه وأمره، أو قال: فهو شاهد لمن شرعه وأمره به، أو قال: فهو شاهد لمن شرعه وأمر به بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وأنه إنما شرعه إحسانا إلى عباده ورحمة بهم ولطفا بهم، لا بخلا عليهم برزقه ولا مجرد تكليف وتعذيب خال من الحكمة والمصلحة، بل هو غاية الحكمة والرحمة والمصلحة. وأن شرع هذه العبادات وأن شرع هذه العبادات لهم من تمام نعمته عليهم ورحمته بهم. انتهى كلامه رحمه الله. وكذلك تراجعون زاد المعاد كذلك ذكر فيه ما يشبه هذا الكلام. وكذلك يظهر الذل في الصيام كما قلنا. تأمل كيف الصائم كأنه عبد ذليل ينتظر أمر سيده فيقول له: أفطر وكل فيأكل، كالمسكين ينتظر رحمة الله تعالى له. عند الإفطار هكذا تشعر بالذل والافتقار إلى الله. ما أجمل هذا المعنى وهذه العبودية في الصيام. كذلك الصيام مراقبة الإخوة، واضح لا يوجد مسلم الحمد لله إلا من والعياذ بالله خذله الله، ما يوجد مسلم يختفي في غرفة لوحده ويفطر ويظهر أمام الناس وكأنه صائم. لماذا؟ يقول: الله يراني في كل مكان. تأمل كيف يراقب الله، بل يأتيك السائل يقول لك: لم أشعر، تمضمضت لعل قطرة من الماء نزلت في جوفي، هل يضرني هذا؟ تأمل كيف وصلت المراقبة إلى أعلى الدرجات، يستشعر أن الله يرى هذه القطرة وتنزل بجوفه. فلماذا لا نراقب الله تعالى في كل حركاتنا وسكناتنا وفي كل أوقاتنا؟ فالصيام يربي النفس على مراقبة الله تعالى. ثم كذلك الإخوة نزيد نقطة نسينا أن نذكرها، الصيام ترك أو توبة إلى الله، الصيام توبة، الصيام توبة من المعاصي. أنت في حال صيامك تترك ماذا؟ مباحات ولا محرمات؟ ما الشيء الجديد؟ تترك ماذا؟ مباحات، تترك طعاما وشرابا وشهوة مباحة في الأصل. طيب كيف تترك مباحا ثم تقع في الحرام؟ إن هذا تناقض، الذي يصوم عن مباحات ثم يفعل محرمات، ينظر إلى المسلسلات في رمضان ويضيع الصلوات ويصر على المعصية وما يتغير في رمضان، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سأتي معنا في كتاب الصيام، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، هذا صيام ما يريده الله. كذلك قلنا الصيام صبر، فيه صبر على طاعة الله، واضح الله هو الذي أمرك بهذا، فيه صبر عن معصية الله لأن الصيام الحقيقي هو ترك المعاصي، فيه صبر على ماذا؟ على قدر الله، لأنك تصبر على ألم الجوع والعطش بتقدير الله. فجمع أنواع الصبر الثلاثة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وكذلك جاء الفضل في أحاديث الصيام، قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وذكر بعد ذلك مضاعفة الأجور أيضا في بعض الروايات، أو قال قبل ذلك كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها، ثم قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني من معاني أيضا هذه الجملة أجزي به جزاء بغير حساب. وكذلك قلنا الصوم أخلاق حسنة، لماذا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن سابك أحد أو جهل عليك قال فليقول يعني الصائم إني صائم إني صائم، تدفع السيئة بالحسنة، حلم. والأخلاق الحسنة الإخوة مردها إلى الصبر، العفة صبر عن المحرمات، الشجاعة والجهاد في سبيل الله صبر على القتال، كظم الغيظ صبر على الغضب، الزهد صبر على فضول العيش أو عن فضول العيش، وهكذا. فالصوم إذن يربي المسلم على الأخلاق الحسنة، فهذه مقاصد جليلة للصيام مع ما فيه من صحة الأبدان كما اكتشف هذا يعني علميا. والمسلم يستعين بهذا على طاعة الله تعالى. ثم بالنسبة لفضل الصيام الإخوة تراجعون صحيح الترغيب المجلد الثاني 574، صحيح الترغيب المجلد الثاني 574، حديث كثيرة أشهرها الحديث القدسي، يقول الله جل وعلا كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذه الرائحة نشأت عن طاعة الله. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه، وكذا روايات لهذا الحديث وحديث أخرى كثيرة. إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة، الصيام جنة وحصن حصين من النار. قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وفي رواية دلني على عمل أدخل به الجنة قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال وكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف. وهكذا يعني استأتي معنا بعض الأحاديث أيضا في يعني هذا الباب. نعم. طيب الحديث الأول من يقرأ؟ نعم هيا يا إخوان. طيب
واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. متفق عليه. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله خمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا 30. وللبخاري فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأكملوا عدة شعبان 30.
طيب يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. هذه لا الناهية ماذا تفيد عند الأصوليين يا إخوة؟ تفيد تحريم، وأيضا تفيد النهي يفيد ماذا؟ الفساد. فنستفيد من هذا النهي تحريم صيام يوم الشك، تحريم صيام يوم الشك. ويوم الشك أيها الإخوة هو اليوم 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال بسبب غيم أو نحوه. اليوم 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال بسبب غيم أو نحوه هذا يسمى بيوم الشك. خرج الناس يتراءون الهلال بعد أن انتهى اليوم 29 من شعبان، الآن يخرجون هل غدا أول رمضان ولا 30 شعبان، يرون الهلال، إذا رأوا الهلال خلاص غدا أول رمضان، إذا ما رأوا الهلال يكملون شعبان 30. طيب إذا كان هناك غيم ما رأوا الهلال مثلا سيكملون شعبان كم؟ 30. لكن يمكن يكون الهلال خلف الغيم الله أعلم. فالمهم هذا يوم شك، لذلك سمي بيوم الشك اليوم 30 من شعبان إذا كان هناك غيم. أما إذا كان الأمر واضح ما يسمى يوم شك، إذا كان هناك غيم أو نحوه فهذا يوم الشك. هذا الإخوة جمهور العلماء على تحريم صيام يوم الشك، هذا مذهب جمهور العلماء. ومشهور مذهب الحنابلة أن صيام يوم الشك واجب، هذا مشهور مذهب الحنابلة. لكن قال ابن تيمية رحمه الله لا أصل للوجوب في كلام الإمام أحمد ولا كلام أحد من أصحابه. فالصحيح أيضا عن الإمام أحمد أنه لا يقول بوجوب هذا اليوم، وإنما عند الحنابلة الصحيح أنه يعني يجوز صومه، لكن الجمهور قالوا يحرم صوم يوم الشك. والصحيح قول الجمهور لصراحة الأحاديث في المسألة لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. وكذلك حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وكذلك مفهوم حديث ابن عمر الذي بعد إذا رأيتموه فصوموا، يعني إذا ما رأيتموه هذا لا تصوموا، فإذا هذه الأحاديث صريحة في تحريم صيام يوم الشك. وأما ما جاء عن ابن عمر وبعض الصحابة أنهم كانوا يصومون يوم الشك فهذا على سبيل الاحتياط لا على سبيل الوجوب، أنه ما نقل عنهم أنهم كانوا يأمرون بذلك، من هنا جاءت الشبهة، فما ثبت عن الصحابة أنهم أمروا به، ولكن ثبت عن بعضهم أنه كان يصومه، ولكن هذا من باب الاحتياط، ولكن حتى هذا الاحتياط لا يؤخذ به هنا لصراحة الأحاديث في المسألة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، ليس فقط يوم بل يومين حتى. تقول هذا طيب، أو قبل أن نقول هنا الإخوة، ما الحكمة من هذا النهي؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين؟ طيب لو كانت ثلاثة يجوز ولا ما يجوز؟ واحد قال أنا بتقدم رمضان بثلاث أيام، النهي عن يوم أو يومين، قال لك أنا سأتقدم رمضان بصيام ثلاثة أيام أو أربعة أيام، ها؟ إيش رأيكم؟ من باب أولى أنه لا يجوز، إذا كان يوم ويومين لا يجوز، ما بالك بالذي يزيد أكثر. فذكر اليوم واليومين هنا الإخوة تقول هذا يعني كما يسميه الأصوليون هذا قيد لا مفهوم له، ما تقول لي يعني المفهوم من هذا أن إذا كانت ثلاثة يجوز، لا، هذا قيد لا مفهوم له، إنما خرج مخرج ماذا؟ الغالب، خرج مخرج الغالب. طيب، إذا أردت أن تفهم هذا الكلام الإخوة لا بد أن تعرف الحكمة من هذا النهي. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين؟ السنة هذه واحد يصوم يومين، السنة اللي بعدها يصوم ثلاثة أيام، السنة اللي بعدها واحد يصوم خمس أيام، يصبح رمضان كم يوم؟ بدل 30 أو 29 يصبح كم؟ 35، وهكذا ممكن يصبح 40 يوم، صح؟ إذن النهي تقول لماذا؟ تقول النهي هنا لحماية حريم الشهر، لحماية نقول حدود الشهر، فلا يزاد على العبادة، فلا يزاد على العبادة التي شرعها الله، لحماية حدود الشهر فلا يزاد على العبادة التي شرعها الله. وفي هذا الإخوة إبعاد للمسلم عن التنطع في الدين، حتى ما تنطع المسلم في الدين. ولذلك يقول ابن العربي المالكي رحمه الله في صيام هذه الأيام من باب الاحتياط، قال تلك سيرة يهودية وسنة نصرانية، وهي أشد من الزنا والخمر في الإثم. يقول تلك سيرة يهودية وسنة نصرانية، لأن أهل الكتاب الله تعالى أيضا أمرهم كما هو المشهور بصيام شهر، ثم زادوا احتياطا حتى بلغ الشهر 40 يوما، عندهم صيام 40 يوم بسبب ماذا؟ التنطع. فهذه سيرة يهودية وسنة نصرانية، قال وهي أشد من الزنا والخمر في الإثم، أن البدعة الإخوة أشنع من المعاصي، هذه بدعة في الدين، إنسان يصوم هذه الأيام من باب يعني التنطع في دين الله، فهذا يعني لا يجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تأملوا استثنى ماذا من هذا الحكم، يعني الآن تفهم النهي لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين من باب ماذا؟ نعم الاحتياط والتنطع في الدين، هذا هو الممنوع. قال إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، ما معنى هذا الاستثناء؟ يعني إلا من كانت له عادة، يعني مثلا إنسان يصوم الاثنين والخميس وصادف يوم الثلاثين من شعبان يوم الاثنين، هل نقول له أفطر هذا اليوم؟ يجب عليك أن تفطر؟ لا، لأنه إذا صام يوم الاثنين يصومه لأجل ماذا؟ لأجل عادته هو، لأجل أنه الاثنين، لا لأجل ماذا؟ التنطع والاحتياط. فإذا إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، فهذا يخرج من يعني النهي، لأن قصده اختلف. كذلك من الحكم تقول الحكم علق بالرؤية، الحكم حكم دخول الشهر علق بالرؤية، فمن تقدمه فقد طعن في ذلك الحكم، ولا ما فائدة الرؤية؟ وهذا ذكره ابن حجر في فتح الباري. إذن الحكم حكم دخول الشهر علق بالرؤية، فمن تقدمه بصيام يوم أو يومين فكأنه طعن وألغى هذا الحكم. طيب، كذلك الإخوة من المسائل هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتموه يعني ماذا؟ هلال رمضان، وإذا رأيتموه فأفطروا. فنستفيد من هذا الإخوة أن الواجب العمل بالرؤية، وأما العمل بالحساب الفلكي فلا يجوز بإجماع العلماء، كما نقل هذا ابن تيمية في الفتاوى 25-132. فالواجب اعتماد الرؤية، الرؤية، ولا يجوز الاعتماد على الحساب الفلكي. وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30، وقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 29، بحسب الرؤية. وهذا من رحمة الله تعالى أنه علق هذه الأمور بأشياء ظاهرة للناس عموما. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، ثم خص ماذا؟ الحج في سياق هذه الآيات، مواقيت للناس في صيامهم، في حجهم، في الطلاق، في الرجعة، في العدة، وهكذا. كذلك الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم يعني ستر بغيم أو غبار منه الغمام ومنه الغم، الغم شيء يغشى القلب، فإن غم عليكم ستر عليكم ماذا نفعل؟ قال فاقدروا أو فاقدروا، فاقدروا له. ما معنى فاقدروا له؟ جاء التفسير في رواية أخرى كما معنى قال فاقدروا له 30، يعني قدروا عدد الشهر 30. فاقدروا هنا الإخوة من التقدير، يعني فقدروا عدد الشهر 30، يعني اجعلوا الشهر، اجعلوا مقدار الشهر كم؟ 30. قال فأكملوا العدة أو عدة شعبان 30. هذا القول الصحيح، بخلاف يعني ما ذكره أو استدل به بعض الحنابلة المتأخرين على يعني وجوب صيام يوم الشك. من وين أخذوا هذا؟ أخذوا من هذه الرواية، فسروا فاقدروا له يعني ضيقوا عليه، ضيقوا له يعني ضيقوا شهر شعبان، احسبوا شعبان كم؟ 29. فسروا فاقدروا من يعني ومن قدر عليه رزقه، يعني من ضيق عليه رزقه. كذلك هنا قالوا فاقدروا له يعني ضيقوا شهر شعبان فيكون 29، فيجب إذن صيام ماذا؟ اليوم الذي بعده. ولكن هذا ترده الروايات الصحيحة الواضحة. طيب، هنا الإخوة إذا رأيتموه فصوموا، الخطاب موجه لمن؟ هل لدولة معينة ولا لجنس معين من الناس ولا للأمة الإسلامية عموما؟ الأمة الإسلامية كلها. إذا رأيتموه فصوموا، فلو رآه إنسان في المشرق يجب على أهل المغرب ماذا؟ الصوم. هذا ظاهر الحديث. فهنا معنى مسألة الإخوة، وهي إذا رؤي الهلال في بلد فهل تلزم رؤيتهم جميع البلدان؟ إذا رؤي الهلال في بلد هل يجب على سائر البلدان الصوم؟ فمذهب الحنفية والمالكية والمشهور من مذهب الحنابلة أنه يجب الصوم، وهذا رجحه ابن تيمية رحمه الله أنه يجب الصوم إذا تلزمهم الرؤية. نعم، هذا مذهب الحنفية والمالكية والمشهور عند الحنابلة بخلاف الشافعية الذين يقولون بالمطالع. والحديث الذي معنا يؤيد القول الأول، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصوموا، والخطاب موجه لجميع الأمة، فإذا رآه أهل بلد وجب على الجميع الصوم، وهذا يتماشى مع قواعد الشريعة في الائتلاف والاجتماع. وذكر ابن تيمية في بعض المواضع أن مطالع القمر لا تختلف، ولكن ذكر في بعض المواضع أنها تختلف، لكن الظاهر هذا الحديث أن هذا الإخوة يعني عام لجميع الأمة. لكن طبعا الإخوة بالنسبة للواقع الذي نعيشه اليوم، الدول الإسلامية لا تعمل بهذا وتجد اختلاف فيما بينها، فهنا يجب ماذا؟ يجب على الرعية ماذا؟ يجب على كل شعب أن يصوم مع دولته، ما يقول أنا تبع الدولة الفلانية أو كذا، لا، يجب على كل شعب أن يصوم مع دولته. إذا قرر ولي الأمر أننا نتابع الدولة الفلانية أو اليوم رمضان أو غدا رمضان فيصوم تبع ولي أمره ولا يخالف الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصوم يوم تصومون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، وهذا ثابت عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، أفتى به كبار العلماء في هذا العصر. فإذا على كل شعب أن يتابع دولته ولا يعني يجعل هناك انقسامات في الدولة الواحدة. طيب، ما رأيكم لو أن إنسان رأى الهلال وحده وراح شهد وردت شهادته، ماذا يفعل هذا الإنسان؟ هل يصوم وحده أو يصوم مع الجماعة؟ والجماعة ما صاموا، أخروا الصيام، وهو رأى الهلال بعينه، ماذا يفعل؟ نعم، تقول الراجح أيضا في هذه المسألة أنه لا يعمل برؤيته لا في الصيام ولا في الإفطار، يتابع الجماعة في الصوم وفي الإفطار، يتابع الجماعة في الصوم والإفطار. من رأى الهلال وحده نقول يتابع الجماعة في الصوم والإفطار، بل حتى لو رأوا الهلال عشرة، لو رأى الهلال عشرة من الناس وجاءوا عند القاضي وشهدوا وردت شهادتهم لأجل مثلا أسباب معينة، ماذا يفعلون؟ ما يقول نحن جماعة وخلاص، لا، يتابعون الجماعة، يتابعون أهل البلد. هذه رواية عند الحنابلة، ورجح ذلك ابن تيمية رحمه الله. عند الشافعية أنه يصوم ويفطر سرا، والجمهور قالوا يصوم سرا لكن لا يفطر إلا مع الناس، لكن الأقرب والله أعلم أنه لا يعمل برؤيته وإنما يصوم ويفطر مع جماعة المسلمين، للحديث المتقدم الإخوة الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. مما يدلك على قوة هذا القول أنه لو رأى هلال ذي الحجة لوحده هل سيحج لوحده؟ ها؟ ما أحد يقول أنه يحج لوحده أبدا. طيب لماذا نفرق؟ فإذا هذا يدل على قوة هذا القول. وكذلك ذكر ابن تيمية يعني السر في الاختلاف هنا، قال هل الهلال الشرعي هو اسم لما يظهر في السماء وإن لم يعلم به الناس، أو هو اسم لما يستهل به الناس؟ هل الهلال المقصود إذا رأيتموه فصوموا والوارد في الأحاديث والصوم يوم يصوم الناس، هل الهلال هو وجود الهلال بعينه أو أنه مأخوذ من الاستهلال، سمي الهلال هلالا من هذه الكلمة استهل يعني رفع صوته، فالناس إذا رأوا الهلال بأعينهم ماذا يخبرون به؟ يرفعون صوتهم، رأينا الهلال، يتناقلون هذا الخبر. فابن تيمية يؤيد الثاني، يقول الهلال الشرعي ليس المعتبر أن يوجد الهلال، وهذا ننتبه له الإخوة خاصة في هذا الزمان مع الآلات الحديثة، يقولون مثلا القمر سيولد في الدقيقة الفلانية ولن يراه، لن يتمكن الناس من رؤيته، فنحن الذين نتمكن من رؤية القمر مثلا، وسيولد مثلا بعد غروب الشمس ب يعني دقائق مثلا، أو ما يكون إلا ثواني، تكون ولادته مثلا بعد غروب الشمس مباشرة بعد 7 دقائق، وأثناء الولادة يعني أول ما يظهر مستحيل أن يرى بالعين، ويقول ثم يعني إذا كان الحال هو هذا سيختفي بعد 5 دقائق أو كذا، فالناس لن يرونه، لن يروه. لكن هذا الكلام ما يقدم ولا آخر شيء، خلاص ما رأينا ما رأينا، ولو ولد ولو تيقنا أنه موجود في السماء، لأن الهلال الشرعي ليس المعتبر فيه أن يعني يولد، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، من قال إذا رأيتموه، علق الأمر الرؤية. وهذه الألفاظ هكذا كما ذكر ابن تيمية يعني هذا هو معناها، يستهل الناس بالهلال فيخبرون به إذا رأوه، والشهر ما سمي شهرا إلا لاشتهاره بين الناس، فإذا واحد رأى الشهر رأى الهلال ما يثبت أنه شهر، ما يثبت شرعا أنه شهر، وإنما الشهر هو اسم لما يشتهر بين الناس أنه شهر، أنه دخل هذا الشهر. فإذا هكذا يعني الواجب على المسلم أن يكون مع الجماعة. طيب من صام في بلد ثم سافر إلى بلد آخر، هل يفطر مع البلد الأول أو مع البلد الثاني؟ مع البلد الثاني، يكون مع البلد الثاني، العبرة بما عليه أهل البلد الذي هو فيه، ما العلاقة ببلده الأول، أنت مع الجماعة أينما كنت. طيب إذا كان المجموع أقل من 29، أنت رحت هناك وعدد أيام صيامك، إذا أفطرت معهم ستصوم 28 يوم، ماذا تفعل؟ تفطر ولا لا تفطر؟ تفطر ثم تقضي يوما، تفطر ثم تقضي يوما، لأنك مع الجماعة في الصوم والإفطار، فإذا عيدوا وأنت صوم 28 يوم تفطر مع الجماعة وتقضي يوما، لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن 29. طيب إذا ذهبت وأنت صائم 30 يوم هم أكملوا، هل تصوم 31 يوم؟ نعم نقول تصوم 31 يوم، وهذا أفتت به اللجنة الدائمة، تصوم 31 يوم، لأنك الآن في رمضان مع الناس، الآن الناس عندهم رمضان، خلاص أنت في رمضان. مثل إنسان إخوة سافر بالطائرة وطال عليه الوقت، مثلا خرج الآن من بلاده الشمس كانت ستغرب عليه بعد ربع ساعة، لكن لما ذهب سافر في نفس يعني سير الشمس، فما غربت الشمس، استمرت مع ساعتين مثلا ثم غربت، يمسك ولا ما يمسك؟ يمسك طبعا إلى أن تغرب الشمس. كذلك الآن مثل ما طال عليك الزمان هناك بالدقائق، هناك طال عليك الزمان بيوم كامل، فعليك أن تمسك أيضا. وهذا يعني أفتت به اللجنة الدائمة. طيب الحديث الذي بعده حديث ابن عمر، من يقرأ؟
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراء الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم.
نعم، والذي بعده.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله.
نعم، والأكثر الإخوة رووا هذا الحديث الأخير مرسلا، فالحديث مرسل، والمرسل من أقسام ماذا؟ صحيح ولا الضعيف؟ الضعيف. فإذا هذا الحديث الأخير يعني فيه ضعف يسير لأنه مرسل. رواه سماك عن عكرمة، وسماك مضطرب في رواية عن عكرمة، والرواة عن سماك اختلفوا، فمنهم من يعني يقول عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، اختلفوا، والأكثر رووه مرسلا، ولذلك رجح النسائي إرساله وهو حديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. لكن يكفينا الحديث الأول هنا، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، اجتمعوا لرؤيته وطلبوها، وهذا في مشروعية خروج الناس لرؤية الهلال ليلة الثلاثين. قال: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام. هذه الفاء ماذا تسمى؟ ماذا تفيد الفاء هذه؟ تفيد العلة، تعليل، تفيد التعليل عند الأصوليين. يعني الكلام الذي قبل الفاء سبب لما بعد الفاء، فصام بسبب ماذا؟ بسبب رؤية ابن عمر للهلال لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه. قال: فصام وأمر الناس بصيامه. ولذلك هنا الإخوة مسألة هذا الحديث، العدد المعتبر شرعا لدخول رمضان، ما العدد المعتبر شرعا في دخول رمضان؟ يعني لو رأى الهلال واحد فقط، هل يعلن ولي الأمر بالصيام أو لابد من يعني شاهدين؟ فالجمهور قالوا يكفي شاهد واحد، وهذا رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر، لظاهر حديث ابن عمر، بخلاف المالكية قالوا لابد من شاهدين، عند المالكية لابد من شاهدين، وعند الحنفية قالوا في الغيم يكفي واحد، أننا نحتاط في الغيم يمكن ما يرى يعني كثير من الناس فيكتفى بواحد، لكن في الصحو لابد من جماعة. لكن القول الأول قول الجمهور أنه يكتفى بشاهد واحد، هذا الذي دل عليه حديث ابن عمر. طيب العدد المعتبر في خروج شهر رمضان اثنان، هنا الجمهور قالوا شاهدان، وهذا رجحه يعني ابن القيم، وقول جمهور العلماء لابد من شاهدين. لماذا؟ لما ثبت عند أبي داود أو هذا حديث نعم عند النسائي وبعض أهل السنن، المهم حديث عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين. قال: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. فإن شهد شاهدان، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. تقول كيف هنا قال فصوموا لابد من شاهدين؟ نقول هذا يخص بحديث ماذا؟ ابن عمر، حديث ابن عمر خص هذا الحديث، فصوموا فيكفي شاهد واحد لحديث ابن عمر. أما وأفطروا ما ورد دليل يعني يصرف هذا الحديث عن الشاهدين، فنبقى على هذا الحديث، فنقول عند الخروج لابد من شاهدين. والذي قال بالجمهور الإخوة فيه احتياط ظاهر وطيب، فعند الصيام نكتفي بشهادة واحد احتياطا للشهر، وعند الخروج أيضا نحتاط للشهر فما نأخذ إلا بشهادة شاهدين، فهذا فيه احتياط أيضا للشهر. الحديث الذي بعده نعم يا إخواني يلا من لم يبيت الصيام. طيب نأخذ هذا الحديث أولا. هذا الحديث الإخوة اختلف في وقفه، إذا قلنا موقوف يعني هو من كلام من؟ من كلام حفصة، كلام الصحابي. وإذا قلنا مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلف في وقفه على حفصة وابن عمر كذلك، أنه يرويه ابن عمر أيضا، اختلف في وقفه ورفعه، فرواه عبد الله ابن أبي بكر بن حزم عن ابن شهاب الزهري عن سالم، عندك عبد الله ابن أبي بكر ابن حزم عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر، وحفصة موقوفا، آسف مرفوعا، مرفوعا عبد الله بن أبي بكر رواه مرفوعا، ورواه عشرة عن ابن شهاب موقوفا. له شاهد من حديث عائشة عند الدارقطني والبيهقي مرفوعا، لكن فيه عبد الله بن عباد البصري وهو ضعيف. وصحح الإمام أحمد والبخاري وأبو حاتم والنسائي وأبو داود والترمذي والبيهقي وقفه، كل هؤلاء صححوا الوقف، الإمام أحمد والبخاري وأبو حاتم الرازي والنسائي وأبو داود والترمذي، كل هؤلاء رجحوا الوقف. وكذلك يعني الشيخ الألباني رحمه الله مال إلى الوقف، ثم قال لو أن ولو أن القلب يشهد أن جزمهما لا يكون إلا عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يعني صححت الوقف، لكن الشيخ الألباني يعني يصحح الحديث مرفوعا، يقول لأن هذا الكلام لا يمكن أن يكون إيش يعني إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأخوة في الحقيقة الآن البحث هنا، البحث هنا ليس في أن هذا الكلام هل قاله، هل هؤلاء أو هذان الصحابيان أخذاه من النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، هذا أمر آخر، وإنما بحثنا الآن هل الصحيح أن هذا الحديث مرفوعا عن ابن شهاب الزهري أو موقوف. فالظاهر أن الأكثر رواه عشرة عن ابن شهاب بالسند موقوفا، فهذا هو الراجح كما رجحه أئمة العلل من المحدثين. وإن كان نعم هذا الكلام ما يمكن أن يقال، يعني هذه الفتوى بهذا الجزم بهذا الشرط، فالظاهر أن هذا يعني مأخوذ من ماذا؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا من ناحية الحديثية، وإلا من حيث الحكم فالأمر يعني واحد لا يتغير، قلنا موقوف ولا مرفوع. إذن هذا الحديث الإخوة يدل على اشتراط تبييت النية لصيام الفرض، اشتراط تبييت النية لصيام الفرض، اشتراط تبييت النية لصيام الفرض، وهذا قال به جمهور العلماء خلافا للحنفية. الحنفية حتى صيام الفرض يجوز أن تنشئ النية فيه من النهار، ولكن الجمهور قالوا يجب أن تكون النية من الليل، والحديث واضح في هذا، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، لا بد من نية، ولا يمكن أن تكون النية من النهار. لماذا الإخوة؟ الواجب صيام ماذا في رمضان؟ من أين من 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 متى يبدأ الصيام؟ من الفجر إلى غروب الشمس. طيب فإذا الواجب صيام النهار كله، فلا بد من أن تكون النية شاملة لجميع أجزاء النهار، وهذا ما يتأتى إلا إذا كانت النية ماذا؟ يعني قبل الفجر، لا بد أن تكون النية قبل الفجر. طيب كذلك الإخوة من المسائل هنا، هل يكفي لرمضان نية واحدة في أوله أم لابد من تجديدها كل يوم كل ليلة؟ هل يكفي لرمضان نية واحدة أم لابد من تجديدها كل ليلة؟ نقول يكفي نية واحدة، وهذا مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة، ورجح هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يكفي نية واحدة، هذا مذهب الرواية عند الحنابلة ورجح ذلك الشيخ ابن عثيمين. قال لأن النية وإن لم تتحقق حقيقة فهي متحققة حكما. النية هنا وإن لم تتحقق حقيقة فهي متحققة حكما. وهذا الحمد لله واضح الإخوة. كل مسلم يعني أول ما يدخل رمضان ماذا يكون في قلبه؟ أني أصوم ماذا؟ كل رمضان. فالآن مثلا إذا في يوم من الأيام مثلا يعني طبعا صورة المسألة كيف يقع الخلاف بين العلماء هنا الإخوة. تخيل إنسان نام قبل المغرب، مريض نام قبل أذان المغرب ما استيقظ إلا بعد طلوع الفجر، اليوم الثاني مريض فوت صلاة المغرب وصلاة العشاء ونام نام إلى طلوع الفجر. الآن على قول المالكية يصح صيامه لليوم التالي ولا ما يصح؟ يصح. قالوا يكتفى بنية في أول الشهر، هذا النية وإن لم يكن مستيقظا هو الآن، لكن هو من أول الشهر نوى نية يعني مستمرة متجددة، فالنية موجودة حكما وإن لم توجد واقعا. أما الجمهور قالوا لا، هذا صيام باطل، ما يجوز أن يصوم اليوم هذا. ليش؟ لأنه من أول الليل ما كان مستيقظا، ما حرك قلبه بأنه سيصوم هذا اليوم التالي، نعم إلى الفجر مثلا. نعم معذور ما نؤثمه لكن صيام باطل. لا، نقول القول الأول هو الأرجح، لأن النية متحققة ماذا؟ حكما. النية متحققة حكما. طيب كذلك الإخوة، لو شك هل غدا رمضان أو لا فنوى، إن كان رمضان فأنا صائم، يجزئ أو لا يجزئ؟ يجزئ، النية المعلقة. هذا رجح ابن تيمية كذلك، لأن النية موجودة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة في الحج، قال حجي واشترطي، وقال إن لك على ربك ما استثنيتي. أنت إذا اشترطت فالله تعالى يعلم ما في قلبك. طيب طيب، هنا مسألة أيضا تتفرع عن هذا الحديث، من علم بدخول رمضان أثناء النهار ماذا يفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. طيب أنت ما عرفت بأن غدا رمضان، نمت مثلا مبكرا في الليل وما عرفت، قمت وأكلت وأفطرت، ثم قال لك صاحبك لا اليوم رمضان، ماذا تفعل؟ تمسك بقية اليوم ولا شيء عليك، لا قضاء عليك، أكلت أو ما أكلت تمسك بقية اليوم ولا قضاء عليك، كما رجح هذا ابن تيمية رحمه الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيام يوم عاشوراء، قال كما في الصحيحين حديث سلمة بن الأكوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من أسلم أن ينادي أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه. هذا في صوم يوم عاشوراء، تعرفون كان واجبا، فقال أن من كان أكل فليصم بقية يومه، من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء. ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، فدل ذلك على أن الإنسان كذلك في رمضان إذا علم بدخول رمضان أثناء النهار فيمسك ويصح صومه ولا قضاء عليه. وهذا يوافق قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أنت الواجب عليك أنك تفعل واجبات متى ما علمت، أنت ما علمت إلا أثناء النهار. وكذلك يعني ينبني على هذه المسألة الإخوة، الصبي إذا بلغ في نهار رمضان، الكافر إذا أسلم في نهار رمضان ماذا يفعل؟ نأمره بإمساك بقية اليوم ولا قضاء عليه. طيب الحديث الذي بعده، نعم من يقرأ؟ يلا يا إخوان، نعم غيركم اللي ما قرأ. نعم.
نعم.
نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. سبحان الله، هكذا بيت النبوة، ما عندهم شيء، تخيل، ولا طعام. هذا من زهد النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه رضي الله عنهن، كما قالت عائشة: كنا لنرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهل في شهرين ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. قال عروة: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. وتأمل إلى يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندكم شيء؟ هل عندكم شيء؟ يعني لطف في الخطاب وحسن في الكلام. هل عندكم شيء؟ ما يقول: أعطوني طعاما، لا، هل عندكم شيء؟ ما يريد أن يحرج أهله أيضا، وما يظهر بمظهر السائل، لا، هل عندكم شيء؟ عرض فقط. قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. إني إذا، تقول إذا تدل على الوقت الحاضر، فهذا في إنشاء النية من النهار. إني إذا، لأن إذا تأتي للوقت الحاضر، يعني من الآن، بخلاف إذا، إذا في المستقبل، وإذ في الماضي. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، إذ ظلموا أنفسهم جاءوك استغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هذا ما يمكن أستدل بها الآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذ ظلموا أنفسهم. طيب، إذا في الوقت الحاضر، فإني إذا الآن أنشأت النية فأنا صائم الآن. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس، والحيس هو طعام يصنع من تمر وسمن، وأيضا أحيانا يزاد عليه الأقط فيخلط. لماذا سمي حيسا؟ لأنه ماذا؟ يحاس، لأنه يحاس، والحيس هو الخلط. وهذه يعني لهجة محلية صحيحة، لما نقول يعني يحيس الشيء يعني يلويه، هذه لهجة يعني صحيحة، ومنها الحيس، أنه هكذا يخلط ويحاس. قالت: فقلنا: أهدي لنا حيس. فقال: أرني، فلقد أصبحت صائما فأكل. فإذا إخوة، نستفيد من هذا الحديث مسألة مشهورة، وهي يعني جواز إنشاء نية الصيام من النهار في التطوع، جواز إنشاء النية من النهار في صيام التطوع. يعني في صيام التطوع يجوز لك أن تنشئ النية من ماذا؟ من النهار، وهذا قول جمهور العلماء، خلافا للمالكية الذين منعوا ذلك، قالوا لا يصح. الحنفية يفرقون بين قبل الزوال فيجوز، أما بعد الزوال فلا يجوز، لكن نقول القول الصحيح أنه يجوز لظاهر حديث عائشة رضي الله عنها: فإني إذا صائم. وكذلك الإخوة أفتى بذلك جمع من الصحابة، كما ذكر هذا البخاري في صحيحه، قال البخاري: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا، قال: فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة، فهذا ثابت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. لكن هذا الإخوة بشرط أنه ما يكون قد ماذا؟ قد أكل. إذا أكل ما يجوز هذا. هذا متى يجوز؟ إذا لم يكن قد أكل، يعني لظاهر الحديث. وأيضا قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله لقد أصبحت وما أريد الصوم، وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم، ولأصومن يومي هذا، كما جاء عند الطحاوي. فإذا قال: وما أكلت من طعام ولا شراب، فهذا ظاهر الآثار والحديث الذي معنا. ويجوز للصائم أيضا أن يفطر في صيام التطوع، في صيام التطوع، فالصائم أمير نفسه إذا كان صيامه تطوعا. أما إذا كان قضاء فلا يجوز يقول أنا أصوم قضاء هذا اليوم ثم بدا له أن يفطر بدون عذر، يقول لا يجوز هذا الآن، واجب عليك. وإن كنت نعم تقول أنا سأصوم يوما بدل هذا اليوم، لا، لكن الآن هذا واجب عليك، يجب عليك أن يعني تتمه. وهذا ذكر ابن قدامة في المغني أنه لا خلاف فيه، هذا بالإجماع. طيب، أظن الآن وقت الأذان، ويعني لعلنا نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء فيما يتعلق يعني بعض المستحبات في الصيام. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.